بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: قال باب صلاة العيدين: هي ركعتان في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس كذلك، ويخطب بعدها. هذه المسألة الثالثة من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهي مسألة خطبة العيد. من الأمور العظيمة التي تشرع في العيد خطبتها، وخطبة العيد ما يقوم به الإمام بعد الصلاة من تحديث الناس أو من استقبالهم وتحديثهم بما يناسب الحال على ما سيأتي بيانه، ما يقوم به الإمام بعد صلاة العيد من استقبالهم وتحديثهم بما يناسب الحال على ما سيأتي بيانه. وهذه الخطبة باتفاق العلماء تكون بعد الصلاة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإنه لم ينقل عنه إلا أنه كان يخطب بعد صلاة العيد. ومن تلك الأدلة ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه، يشير المصنف إلى بعضها، قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. والخطبة قبل الصلاة بدعة مروانية، ومعنى ذلك أن أول من خطب قبل الصلاة فهو مروان الحكم، وذلك لرغبة الناس عن كلامه، فأراد أن يلزم على الناس استماع كلامه فخطب قبل الصلاة والناس ينتظرون الصلاة. فإذن هذه خطبة سياسية كما يقال، وإلا فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي الخلفاء الراشدين أن تكون الخطبة بعد صلاة العيد. خطبة صلاة العيد والفرق بينها وبين خطبة الجمعة: يذكر العلماء الفروق بين الخطبتين، بين خطبة العيد وبين خطبة الجمعة. ومن هذه الفروق ما أشرنا إليه الآن، أن الصلاة تكون قبل الخطبة في العيد بخلاف الجمعة، فالجمعة متى يصلون؟ بعد الخطبة، أحسن، يخطب ثم يصلون. بخلاف العيد فإنه أولا يصلى، أول ما يبدأ به كما سيأتي الصلاة إذا جاء الإمام، ثم بعد ذلك بعد الصلاة يخطب. أحسن، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الاستماع لخطبة العيد مستحب بخلاف الجمعة، حضور خطبة العيد مستحب، والاستماع لها أيضا كذلك مستحب. ومعنى ذلك، وهذا يفهم منه ما أشرنا إليه قبل، أن الناس كانوا يخرجون بعد في زمن مروان أن الناس كانوا يخرجون بعد الصلاة لاعتقادهم بأن الخطبة مستحبة وليست واجبة على أحد، ليست واجبة على أحد. فإذا حضور الخطبة أن يجلس الإنسان وعدم خروجه هذا مستحب، الأولى أنه يجلس ويستمع، لا سيما إذا كان الإمام خطيبا يذكر الناس بالله عز وجل. وإن لم يجلس يعني وذهب ما عليه شيء، ولو جلس وتحدث مع غيره فلا شك أنه لا ينبغي، لكن لا يقال أن هذا واجب عليه كوجوب الجمعة. لا شك أنه ينبغي لمن كان حاضرا أن ينصت كما ينصت للجمعة، ولكن لا يلزم عليه، يعني لا يقال أن هذا واجب عليه. وإن قال به بعض الفقهاء فالصحيح أنه ليس بواجب، لأنه لا دليل يدل على وجوب ذلك، بخلاف الجمعة فإنه يجب على المصلي كما تقدم أن ينصت أو أن ينصت للإمام. كذلك الفروق بين خطبة الجمعة والعيد أن يستحب في الخطبة أي في خطبة العيد ذكر الأحكام المتعلقة بها، هذا الذي قلنا بما يناسب الحال. فإذا كانت خطبة زكاة الفطر فخطبة عيد الفطر فإنه يستحب للخطيب أن يذكر أحكام زكاة الفطر ومن يعطى ومن لا يعطى والوقت زكاة الفطر وهكذا المسائل المتعلقة بزكاة الفطر. وإذا كانت الخطبة خطبة عيد الأضحى فإنه يستحب أيضا كما كان عليه وسلم يفعل ذلك أن يبين للناس الأضحية وأحكامها ووقتها ومتى يجوز للإنسان أن يذبحها ومتى لا يجوز، ويبين أن من ذبح قبل الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في خطبة عيد الأضحى. بخلاف خطبة الجمعة فإن صاحب الجمعة لا يحدد له موضوعا معينا كما هو معلوم. كذلك من الفروق بين خطبة الجمعة وخطبة العيد أنه يستحب في خطبة العيد التكبير في أثنائها، أنه يستحب في خطبة العيد التكبير في أثنائها، وذلك لعموم الأدلة التي تدل على مشروعية التكبير في العيد، كما قال الله عز وجل في الفطر ولتكبروا الله على ما هداكم، وكذلك في الأضحى ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فإنه ينبغي للإمام وكذلك لمن كان في العيد أن يكثر من التكبير، ولكن لا يقال ما قاله بعض الفقهاء بأنه يستحب الاستفتاح بالتكبير، فإن هذا لا دليل عليه. الاستفتاح بالتكبير جمهور الفقهاء يقولون يستحب للإمام أو الخطيب أن يستفتح بالتكبير، وذكر ابن قيم في زاد المعاد أن هذا ليس عليه دليل، وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وأنه لا دليل على استحباب استفتاح التكبير في خطبتي العيد. قال وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفتتح خطبه بالحمد لله لا غير، سواء كان خطبة عيد أو خطبة جمعة أو خطبة استسقاء أو خطبة كسوف على ما سيأتي الكلام عليه. كذلك من الفوارق وهو الفرق الأخير كم معكم الآن؟
أربعة.
أحسن. الفرق الأخير من الفروق بين خطبة العيد والجمعة أن خطبة الجمعة خطبتان باتفاق العلماء، لا خلاف بين العلماء أن للجمعة خطبتان أو خطبتين لدلالة الأدلة الكثيرة على ذلك، فقد تقدم الكلام على ذلك. بخلاف العيد فإن الصحيح في كلام أهل العلم أو في أقوال أهل العلم أن خطبة العيد خطبة واحدة، وإن كان فيه خلاف بين أهل العلم رضوان الله عليهم، ولكن ليس كل خلاف يكون معتبرا، وذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب إلا خطبة واحدة، والأدلة التي وردت في كونه خطب خطبتين كلها ضعيفة أي في العيد، سواء كان حديث ابن عباس الذي أخرجه ابن ماجة وغيره، فالأحاديث التي وردت في كونه خطب يوم العيد خطبتين كلها ضعيفة كما ذكر ذلك أئمة الحديث. وإذا كان كذلك فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب إلا خطبة واحدة، هذا هو الدليل، وأصول الشرع تدل على ذلك، وذلك لأنه كما يقول العلماء أن الأصل أن الخطبة في الشرع تكون واحدة لا تكون اثنتان، فإذا قيل خطب أو لتلك العبادة خطبة فإنه يحمل على ذلك بأنها خطبة واحدة، ودليل ذلك أنه لم يشرع في الإسلام خطبتان إلا في الجمعة مع كثرة الخطب التي تكون في الإسلام كخطبة الكسوف وخطبة الاستسقاء وخطبة كذلك الطوارئ، الأشياء التي تطرى في النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فيها، كذلك أيضا منها خطبة العيد. فإذا الأصل في الخطب أن تكون واحدة، ولكن لما دل الدليل في قضية الجمعة أنها خطبتان جعلت خطبتان أو جعلت خطبتان. ومما يدل على ذلك أيضا ما تقدم ذكره من أن الخطبة عبادة توقيفية، وإذا كانت عبادة توقيفية فإنه لا يصلح فيها القياس، وجمهور أهل العلم الفقهاء الذين قالوا بأن للعيد خطبتين استدلوا بذلك القياس على خطبتي الجمعة، وقد تقدم معنا أن مسألة الخطبة مسألة توقيفية أي مشروعيتها وعددها وهيئتها، فلا يجوز فلا يصلح فيها القياس. ثم إنما ثبت عن بعض السلف رضوان الله عليهم أنهم كانوا يخطبون خطبتين من القرون المفضلة، فإن هذا محض اجتهاد، والاجتهاد لا يرد به النصوص كما هو قاعدة أهل العلم، الاجتهاد لا يرد به النصوص، فإن اجتهاد أهل العلم لا سيما اجتهاد بعض السلف رضوان الله عليهم قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ لا سيما إذا خالف الأدلة، فلا يجوز أن يحتج باجتهادات السلف رضوان الله عليهم لمخالفة الأدلة. وهذا أيضا يقتضيه الواقع، وذلك لما سيأتي معنا من أن خطبة العيد السنة أن تكون في الصحراء، فالقول بأنها فلو جعلت خطبتين فيلزم من ذلك إطالتها، وإطالتها مشقة على الناس لا سيما وهم في الشمس في الصحراء في الشمس، فيكون الناس في مشقة عظيمة، كيف يمكن لهم التحمل، لا سيما وأن خطبة العيد مستحبة ما هي واجبة من أصلها، فكيف يلزم على الناس أن يخطب خطبتان مع أن الأصل فيها الاستحباب. الشمس لا سيما في بعض البلدان تكون فوق رؤوسهم، كيف يتحمل الناس مثلا الخطبتين؟ هذا لا شك أن من المصالح الشرعية، ولكن يقال ما دلت الأدلة على ذلك أنه يجوز الإمام أن يخطب خطبتين في حالة واحدة، وهي ما إذا كان النساء لا يستمعن لخطبة الإمام، ولا توجد مثلا هذه الأجهزة المكبرات الصوتية، وأراد الإمام أن يخص بهن خطبة تتعلق بهن، فإنه يجوز الإمام أن يخطب للرجال خطبة ثم للنساء خطبة أخرى إذا اقتضت المصلحة إلى ذلك، ولكن لا يلتزم هذا الأمر، بمعنى لا يكون هذا ديدن ذلك الخطيب، وإنما يفعل أحيانا، فإن هذا من السنة، وقد دلت الأدلة على ذلك في الصحيحين وغيرها. فلو قال أحد بأن خطبة بهذا الاعتبار لا مانع منه. قرانس، هذه هي الفوارق، وفيها إشارة إلى الأحكام المتعلقة بخطبة العيد، هي فوارق وفيها إشارة أيضا إلى الأحكام المتعلقة بخطبة العيد وقتها. نعم،
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون الخطبة بعد الصلوات فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث في أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. وفي الباب من حديث جابر عند مسلم وغيره: وأول من خطب قبل الصلاة في العيد مروان وأنكر عليه ذلك. وأخرج النسائي وأبو داود بن ماجه من حديث عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نريد أن نخطب، فمن أحب أن يجلس يخطب فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب.
بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب التجمل مما يشرع في العيد التجمل بالثياب ولبس أحسن الثياب الذي يجده المسلم للعيد، وذلك لأنه يشرع في العيد التنظف وتحسين الهيئة، لأن في ذلك إظهار للشعائر والفرح والسرور. وليس معنى ذلك ما تقدم أنه يشترط أن يشترى ثيابا جديدا، وإنما المقصود من ذلك أنه يلبس أحسن الثياب، أفضل الثياب الذي يجده في بيته. ولم يرد في ذلك إلا حديث لم يصح في ذلك إلا حديث عمر في الصحيحين الذي أخذ منه هذا الحكم بمفهوم المخالفة، فإن ورد أن عمر أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحلة وقال: ابتعي هذه فتجمل بها للعيد والوفد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. طيب أنكر عليه ليس كذلك؟ كيف يستدل بهذا مالك مع أنه أنكر عليه؟ يعني كيف يستدلون بهذا الحديث على مشروعية التجمل مع أن ظاهر الحديث الإنكار على عمر رضي الله عنه؟ يعني هل أنكر عليه الثياب بذاته أو أنكر عليه مقصوده؟ أحسن، لم ينكر عليه المقصود الذي هو أنه يشتري لأجل التجمل، وإنما أنكر على الثياب بذاته، فهذا دل على أن ذلك المقصود الذي أراد به عمر مقصود صحيح وأنه يشرع بذلك. اقرأ أنس.
الشوكاني رحمه الله. وأما كونه يستحب في العيد التجمل بالثياب فقد ثبت في الصحيحين أن عمر وجد رضي الله عنه وجد حلة في السوق من استبرق تباع فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فقال إنما هذا لباس من لا خلاق له. وأخرج الشافعي عن شيخ إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه
ما حاله
عن جده.
كان الشافعي دافعا، كان حتى لما أنكر عليه كان يخفي ويقول حدثني الثقة، ما يذكر اسمه. ولما قال أهل العلم بأنه كذاب كان يقول والله لأن يخر من السماء أهون عليه من أن يكذب أو شيء من هذا. معناه أنه لا يكذب، هذا ما يمكن، سقوطه من السماء أهون من الكذب أنه يكذب. هذا لأن ذاك كان يزين صورة عند الشافعي رحمه الله، وإلا فهو كذاب كما قال الأئمة رضوان الله عليهم. نعم.
قال وأخرج الشافعي عن شيخ إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد. وشيخ الشافعي ضعيف، ولكنه قد تابع سعيد بن الصلت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن ابن عباس بمثله. أخرجه الطبراني. وأخرج ابن خزيمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس البرد الأحمر في العيدين وفي الجمعة.
وهذا أيضا ضعيف، فيه متكبر المحدثين. من هو متكبر المحدثين؟ لا، الأخير الذي بعده، حجاج بن أرطى، قول كان متكبرا، حتى إن من الغرائب عنه أنه ما كان يصلي مع الناس، يعني ما يرضى أن يصلي عن الجمعة، شدة التكبر اللي عنده. قل كيف؟ قال كيف أصف مع هؤلاء؟ أنا أعوذ بالله من هذا التكبر، مع أنه إمام محدث كبير، ولكن ضعفه مثل هذه الأشياء. نعوذ بالله من التكبر. قال المصنف رحمه الله تعالى قال والخروج إلى خارج البلد مما يستحب في العيد فعل صلاة العيد في الصحراء، فعل صلاة العيد في الصحراء. ومعنى ذلك أن تؤدى هذه الصلاة في مصلى يكون خارجا من البلد، وذلك لإظهار الشعيرة وقوة المسلمين وكثرة عددهم. فإنه لما كان مقصود العيد الاجتماع كالخطبة، ولكنه اجتماع سنوي، فاقتضت المصلحة إظهار ذلك بأن يخرج المصلون إلى خارج البلد. وليس المقصود بالمصلى الذي يستحب أن تقام فيه صلاة العيد المصلى الذي يكون في داخل البلد أبدا، فإنه لا فرق بينه وبين المسجد، وإنما المصلى الذي يكون مشروعا ويكون من المستحب هو المصلى الذي يكون خارج حيطان البلد حتى يظهر بذلك ما أشرنا إليه. وأما المصلى الذي يكون في داخل البلد فالناس ما زالوا في بلدهم، ولا يتعلق بذلك شيء. حكمه الحكم المسجد، حكمه حكم المسجد باعتبار الجواز. أما المستحب فالمستحب هو الصلاة، أن يكون المصلى خارج البلد أي خارج عن حيطان المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى خارج حيطان المدينة في صلاة العيد، ولم يثبت عنه أنه صلى في المسجد إلا في حالة واحدة، وفي خلاف في صحة ذلك، يقولون كان لمطر، وإلا فإنه كان يواظب أكثر أحواله أن يصلي في خارج البلد. وهذه كما أشرنا إليه المستحب، وليس المستحب أن يصلى المصلى الذي يكون في داخل البلد. نقرأ.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يستحب الخروج إلى خارج البلد فلمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد لمطر وقع، كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجة والحاكم في إسناده مجهول.
ضعفه بعض أهل العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومخالفة الطريق أي مما يستحب في العيد، أن الإنسان إذا خرج إلى الصلاة إلى الصحراء إلى خارج البلد يسلك عند الرجوع طريقا آخر غير الطريق الأول، يسلك عند الرجوع طريقا آخر غير الطريق الأول، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بمخالفة الطريق. وهذا مستحب باتفاق الفقهاء وليس بواجب. ولعله يكون من مقاصد ذلك تخفيف الزحمة على الناس مع إظهار الكثرة والقوة، فالناس إذا سلكوا طريقا واحدا ورجعوا من ذلك الطريق قد يقال هؤلاء قليلون لاتساع الطريق بهم، لكن لما يأتون من طريق آخر فهذا يدل على كثرتهم ولا شك في ذلك. نعم.
قال الإمام الشوكاني: وأما استحباب مخالفة الطريق فلحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وأخرج أبو داود بن ماجه نحوه من حديث ابن عمر، وفي الباب أحاديث غير ما ذكر.
الحديث الأول قال حديث أبي هريرة الصحيح عن جابر ليس عن أبي هريرة، هو في صحيح البخاري معروف، والثاني حديث ابن عمر ضعيف. قال المصنف رحمه الله: والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى مما يستحب في العيد، تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. ومعنى ذلك أنه إذا كان العيد عيد أضحى فإنه يستحب للإمام والمصلين أن يعجلوا صلاة العيد، أن يعجلوا صلاة العيد، وذلك ليتمكن المسلمون من ذبح الأضحية بعد الرجوع من صلاة العيد وخطبتها. ولا شك أنهم أيضا كثير أولئك لا تكون صبوحهم أو أكلهم إلا من الأضحية، فلو أخر مثلا لتأخروا ولتعبوا. كذلك أيضا لكي يوافق ذبح أهل المشعر الذين هم في المزدلفة في الحج، إنما يذبحون سريعا، فحتى تكون ذبح من كان خارج مكة كذبح أهل مكة فلا بد من تعجيل الأضحى، صلاة الأضحى. ولهذا لا يستحب في عيد الأضحى أن يؤكل شيئا قبل الصلاة، وذلك لشدة الاستعجال. وأما عيد الفطر فإنه يستحب تأخيرها، أي تأخير الصلاة، والسنة كما أشرنا إليه تأخيرها. فيستحب للمسلم أن يأكل شيئا، أن يفطر بأكل التمرات قبل صلاة العيد، وذلك لأنه قبل ذلك كان صائما، فيكون ذلك إبطال للصيام. ثانيا، ليتمكن المسلمون من توزيع زكاة الفطر، فإن أفضل الأوقات في توزيع الزكاة قبل الصلاة، ما بعد الفجر، ما بين الفجر إلى الصلاة، فإذا يؤخر حتى يجد الناس وقتا لتوزيع هذه الزكاة، ساعة 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 ونصف أكثر من ذلك، مع مراعاة الشمس التي تكون بعد ذلك.
قال الإمام الشوكاني: وأما استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون أضحى فلما ثبت في الصحيح من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن أوترا. وأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. وزاد أحمد فيأكل من أضحيته. وهي باب أحاديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ووقتها بعد ارتفاع الشمس قبل رمح إلى الزوال، وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس وزوالها، ما بين طلوع الشمس وزوالها. وطلوع الشمس يكون مقيدا بارتفاع الشمس قدر رمح ونحو ذلك كما تقدم، ويكون تقدير ذلك نحو مترين أو قريبا من ذلك. فإذا ارتفعت الشمس شيئا ما بعد الشروق، ويكون ذلك في ربع ساعة بالكثير أو 20 دقيقة ثلث ساعة، فبعد ذلك يشرع أو تشرع صلاة العيد. هذا بداية الوقت. وأما آخر الوقت فهو إلى إيش؟ إلى الزوال. قرأ أنس.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال فلما أخرجه أحمد بن الحسن البناء في كتاب الأضاحي من حديث جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح. قال: وأخرج أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم العيد يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين تسبيح أي حين وقت صلاة العيد. وأخرج الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر. وبإسناد إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وهو ضعيف. وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديث وإن كانت لا تقوم بها الحجة. أما آخر وقت صلاة العيدين فزوال الشمس، وإذا كان الغدو من بعد طلوع الشمس إلى الزوال كما قال بعض أهل العلم، فحديث أمره صلى الله عليه وسلم للركب أن يغدو إلى مصلاهم يدل على ذلك. قال في البحر: وهي بعد انبساط الشمس إلى الزوال، ولا أعرف به خلافا.
يعني إذا لم يعلم أن اليوم عيد إلا بعد الظهر بعد الزوال ماذا يفعلون؟ اليوم الثاني كما تقدم معنا. أحسن. المسألة الأخيرة المتعلقة بصلاة العيد، حكم الأذان والإقامة للعيد. الفقهاء يقولون صلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة، كما أنها ليس لها صلاة قبلها ولا بعدها إلا إذا كانت تفعل في المسجد تحية المسجد، كما أنه ليس لها صلاة قبلها ولا بعدها، وذلك لعدم الأدلة الواردة في ذلك. وقد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنهم كانوا يصلون صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. والأذان والإقامة للعيد كما يقول بعض أهل العلم بدعة. الأذان والإقامة للعيد يعتبر بدعة. قرأ أنس.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه لا أذان فيها ولا إقامة فلمدلل الصحيحين من حديث جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وفي الباب أحاديث.
وبهذا انتهينا أو فرغنا من المسائل المتعلقة بباب صلاة العيد. كيف يا مالك؟ كيف يا عبد السلام؟ هذا المشي طيب؟ ها؟ أو نتأخر أو نسرع هذه الأيام؟ ها؟ إلهنا بارك الله فيكم.